بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ما بعد، في هذه اللحظات المباركة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره ويجزل مثوبته ويكتب خطواته رفعة له في الدرجات وحطا له في الخطيئات، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. في هذه الدقائق نجلس نحن وإياكم في مجلس من مجالس الذكر تحت آية من آيات القرآن الكريم بعنوان ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، جزاه الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية العظيمة من الآيات التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام، وهي آيات ثلاث ختمها سبحانه وتعالى بقوله ذلكم وصاكم به في كل الآيات الثلاث. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يقف على وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها، أن يقرأ وصية محمد التي عليها خاتمه، فليقرأ هؤلاء الآيات، لأن هذه الآيات فيها قوله تعالى ذلكم وصاكم به. أول هذه الآيات هي قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. ثم قال في آخر هذه الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وبعدها قال سبحانه في الآيات الأخرى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ولما جاء إلى هذه الآية ميزها سبحانه وتعالى بقوله في آخرها: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والتقوى هي الثمرة، ففي الآية الأولى لعلكم تعقلون، وفي الآية الثانية لعلكم تذكرون، وفي الآية الثالثة لعلكم تتقون. ولعل هنا وفي مواضع من القرآن كثيرة يراد بها كي، لعلكم تتقون أي لكي تتقون، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لكي تتقون. هذه الآية العظيمة فيها الوصية، وهي وصية الله سبحانه وتعالى بقوله ذلكم وصاكم به. ذكر تعالى الصراط المستقيم الذي أوصى بلزومه فقال: وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط معناه الطريق، أضاف الصراط إلى نفسه سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي أي طريقي، ووصفه بأنه صراط مستقيم. وأنت تدعو كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيبين لك سبحانه أن هذا هو صراطه، وهو طريقه الذي بينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يلاحظ في الآية وفي آيات أخرى من القرآن أن الله تعالى يذكر الحق بالمفرد فيقول: وأن هذا صراطي. فإذا ذكر سبحانه الباطل ذكره بالجمع، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق، فدل على أن الحق واحد، وأما الباطل فكثير، لأنه ذكر السبل وهي الطرق لكثرتها، فاليهودية طريق باطل، النصرانية طريق باطل، البدع لسائر صنوفها طريق باطل. فنهى سبحانه وتعالى في هذه الآية عن اتباع غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي، وصراط الله يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع، ولما ذكر النور هو الحق ما قال إلى الأنوار، قال من الظلمات إلى النور، حق واحد، لأن الحق لا يتعدد، لا يكون الحق في طريق محمد صلى الله عليه وسلم وفي طريق غيره، لأن الحق إن كان ولا شك أنه كذلك فيما بينه محمد صلى الله عليه وسلم فما سواه لا بد أن يكون باطلا، كما قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فمن لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فقد استجاب لهوى، وهذا هوى متنوع، ولهذا قال: فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وهي أهواء كثيرة جدا. أما الحق فيعبر عنه بأنه شيء واحد، وهذا من الأمور الملحوظة في الآية، وأن هذا صراطي مفرد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل جمع. ما العاقبة إذا اتبعت السبل؟ فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل وهذه الطرق تؤدي إلى تضييع طريق الحق، ولهذا يلقى هؤلاء الضالون ربهم كما قال تعالى: من هم الأخسرون أعمالا؟ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعيش الواحد منهم نسأل الله العافية سنين طويلة، يبذل من ماله ومن وقته، وربما جاهد في السبيل الذي هو عليه يظن أنه على خير. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أنهم على خير وأنهم قد أحسنوا، وهم ليسوا كذلك، لأنهم لم يأتوا إلى البيوت من أبوابها، لم يبحثوا عن الحق من خلال الطريق الذي بينه الرب سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا من لقي الله بغير هذا الطريق فإنه يكون من الهالكين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذا قال تعالى أيضا: وجوه يومئذ، قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعمل وتجهد وتنصب تصلى نارا حامية. مع هذا التعب مثل القصص من النصارى يعتزلون في صوامع ولا يتزوجون ويتخصفون من الحياة الدنيا جدا، فلا يأكلون إلا شيئا يسيرا، نصبوا تعبوا، والعاقبة تصلى نارا حامية. ولذا جاء أن عمر رضي الله عنه رأى أحد هؤلاء النصارى وقد بدأ من آثار الإعياء والتعب وإجهاد الجوع وملازمة عبادته لعبادته، فبكى رضي الله عنه وقرأ هذه الآية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، والعاقبة نسأل الله العافية ما هي، تصلى نارا حامية. ما السبب؟ لم يأتي إلى الصراط الذي أوصى الله بالإتيان إليه ولزومه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بطريقة عملية، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وهو بين أصحابه، وخط عن يمين الخط وعن شماله خطوطا، خط من هنا وخط من هنا، والخط الذي في الوسط هذا مستقيم. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله، يعني الأوسط الذي في الوسط مستقيم، يعني هذا الطريق الموصل إلى الله، وهذه سبل، يعني الخطوط الأخرى، سبل جمع سبيل أي طرق. هذه السبل كلها ما العاقبة فيها؟ كل هذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. الشياطين نسأل الله العافية هدفها إزاحة الناس عن هذا السبيل، فإذا أزيح الناس عن الصراط المستقيم، فكون الواحد يكون يهوديا أو نصرانيا أو رافضيا أو جهميا أو خارجيا ما يهم الشيطان هذا، المهم عند الشيطان أن يزول عن الصراط المستقيم. ولهذا جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم قالوا: إن للشيطان محجتين، يعني طريقين، لا يبالي بأيهما سلك العبد، إفراط أو تفريط. ما هو بهم الشيطان أن العبد يذهب إلى الإفراط ويترك التفريط أو يذهب إلى التفريط ويترك الإفراط، المهم أن يبعد عن الوسط عن الطريق، فإذا أبعد سواء ذهب إفراطا أو تفريطا وزال عن الطريق الحق هذا هو مراد الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشيطان تعهد بأن يزيح العباد عن الصراط المستقيم، فقال سبحانه وبحمده فيما ذكر عن عدو الله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فبين أنه سيغويهم ما استطاع إلا قلة من العباد، وقد بين تعالى أن ما توقعه الشيطان قد أصاب فيه، فقال عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، يعني أن أكثر الناس اتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وهذا يدل على خطورة وأهمية ضبط المسلم لطريقه ودربه، هل هو على بصيرة؟ لأنه لا يصلح أن يدعو إلا إذا كان على بصيرة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى وصلى فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا الرجل تأمل استقبل القبلة يعني ما اتجه لقبلة أخرى وكبر وأتى بجميع الأفعال الظاهرة والأركان الظاهرة من ركوع ورفع منه سجود وجلسة بين السجدتين إلى أن سلم، في كل مرة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الرجل صلى لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تصلي، ما السبب؟ أنه لم يكن على الطريق الذي ينبغي أن يكون عليه المصلي، ثلاث مرات حتى قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، ثم علمه صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وذلك أن هذا الصراط المستقيم ينبغي أن يكون العبد عليه في جميع أموره، سواء في أمور الاعتقاد أو في أمر الصلاة أو في أمر الزكاة أو في أمور المحرمات التي يكف عنها أو في طريقة في تعامله مع والديه أو مع أرحامه أو مع جيرانه أو مع إخوانه وزملائه، صراط بينه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لمن سألها ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى، قالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، يعني أنه قد لزم وهو أحق الناس بلزوم الطريق السوي صلى الله عليه وسلم حتى صار هو القدوة، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في ماذا؟ في كل شيء، في جميع الأمور صلوات الله وسلامه عليه هو أسوة حسنة لهذه الأمة. فالحاصل أن هذه الآية فيها عبرة وفيها عظة لكل مسلم ليكون على بصيرة منه وليعبد الله عز وجل على النهج الذي ينجو به لا على سبيل التخرص والتخمين والظنون والتوقعات، فإن هذه الأمور أوقعت الكثير في مخالفات والواحد منهم يظن أنه على خير وعلى صواب، ولهذا فسر مجاهد رحمه الله تعالى هذه الآية وهي قوله تعالى ولا تتبعوا السبل، قال البدع، البدع تدخل، لأن الذي يلزم بدعة من البدع معنى ذلك أنه ترك السنة، وترك السنة يعني ترك الطريق الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوضح لك هذا أكثر قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت النصارى على 72 على 71 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، نسبة عظيمة جدا هالكة. أما هذه الأمة فقال وستفترق هذه الأمة على 73، لأنها ستزيد عن تلك الفرق عن تلك الأمم ستزيد على النصارى بفرقة وعلى اليهود بفرقة فرقتين، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تأمل سؤال الصحابة الفقهاء لما قال إلا واحدة، عن أي شيء سألوا؟ هل قالوا عدد لنا تلك 72؟ ما تنتفي. وليست العبرة أن الإنسان يكون رافضيا أو جهميا أو يكون، العبرة أين الفرقة التي تنجو. فسألوها عن تلك الواحدة، لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون حديثه ليطبقوا لينفذوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فسألوه صلى الله عليه وسلم عن تلك الواحدة التي تنجو، فقال هي الجماعة. الجماعة التي بين صلى الله عليه وسلم نهجها وطريقها هي الناجية. ولهذا جعل الله في الجماعة الأولى، جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى التي أقامها، جعلها الله قدوة إلى يوم القيامة. فمن لزم نهج تلك الجماعة فهو على حق وعلى صواب. يعني إذا أتى العبد يوم القيامة وهو على طريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فلا شك أنه سينجو كما نجوهم. أما إذا أتى على غير طريقتهم فلا تسأل على طريقة من، على أي طريق، هو هالك عاطب أيا كان الطريق الذي نهجه. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لم يمت حتى أوضح للمسلمين الطريق والحجة كالشمس، فقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. توفي صلى الله عليه وسلم وبقي أصحابه الكرام رضي الله عنهم من بعده يحملون نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يوجد في الصحابة رضي الله عنهم أي بدعة، يعني لم يبتدع أحد من الصحابة رضي الله عنهم رغم كثرتهم، كثر رضي الله عنهم لم يبتدعوا بدعة. لماذا؟ لأن يستبعد من أمثالهم رضي الله عنهم وقد عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا طريقته أن يقول الواحد منهم أنا عندي طريقة غير طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا لم يوجد في الصحابة مخالف، يعني مخالف عنده بدعة عقبية، كان يكون عند التشيع أو عنده شيء من مذهب الخوارج أو شيء من مذهب القدرية أو غيرهم. متى جاءت البدع؟ جاءت البدع بعد الصحابة رضي الله عنهم، يعني من غير الصحابة. نعم البدع منها ما أدركه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنها ما جاء بعدهم. فما أول البدع التي خرجت؟ أول البدع التي خرجت هاتان البدعتان القبيحتان، بدعة الشيعة وبدعة الخوارج، خرجتا متزامنتين معا. وذلك في آخر الخلافة الراشدة زمن علي رضي الله عنه. أما في زمن أبي بكر وعمر وعثمان فما كان هناك لهم ظهور بين، لم يكن لهؤلاء ظهور بين، بل لما ظهر رجل يدعى صبيغ بن عسل وكان زمن عمر رضي الله عنه، وكان رجلا عنده شيء من التكلف، التكلف وحب الظهور، فكان يسأل عن أشياء تسبب شيئا من التشويش على الناس. فلما خرج في زمن عمر رضي الله عنه وهو زمن في غاية النظافة لا يوجد بدع، بمجرد أن يتكلم أحد بكلمة حتى لو كانت المخالفة فيها يسيرة تظهر، لأنه يشبه زمن عمر رضي الله عنه وزمن الصحابة بالثوب الأبيض النظيف جدا الذي إذا وقعت عليه أدنى قدارة ولو كانت يسيرة تبينت فيه، لأن الثوب نظيف. وذلك بخلاف الأزمنة اللاحقة ولا سيما في المتأخرين، فإن أقرب ما تشبه به تلك البدع في كثرتها بالثوب الدنس الذي فيه عدة أوساخ، فإذا وقعت فيه قذارة ودناسة فإنها لا تبدو لكثرة الدناسة في الثوب. أما في زمن الصحابة رضي الله عنهم فكان الوقت كالثوب الأبيض النظيف، بمجرد ما تأتي مقولة خاطئة تتضح وتظهر. ولهذا لما خرج صبيغ بن عسل هذا، ولم يكن خارجا بسيف أو بقتال، ولكنه كان يأتي إلى الناس ويسأل عن أشياء مشتبهة تسبب نوعا من الارتباك عند الناس، عزم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أن يجعله نكالا، فأتى إلى عمر رضي الله عنه وهو يغدي الناس، فلما تغدى أقبل يسأل عمر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه: من أنت؟ اسمه صبيغ، فلأنه متكلف قال: أنا عبد الله صبيغ، يعني كأن من الخلفاء. العادة أن الخليفة يقول مثلا من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، هذا رجل عادي من عامة الناس فيريد أن يظهر نفسه، فقال: أنا عبد الله صبيغ، يعني كأن له مكانة. فقال عمر رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمر رضي الله عنه، وكان قد أعد له عراجين النخل في المدينة، وضربه ضربا مبرحا وشديدا، وثبت أنه أدماه، يعني لشدة الغيظ الذي كان في قلب عمر ضربه حتى سال الدم منه. والعادة أن الجلد يكون في مواضع لا تدمي مثل الظهر والمقعدة ونحوه، لكن عمر رضي الله عنه لم يملك نفسه، لأن هذا غير موجود في زمنه، ما في أحد، فلهذا استعظم رضي الله عنه أن يوجد مثل هذا. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، يعني بالسيف، لأنه إن استمر بهذا الضرب سيقتل، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. أنا شفيت وعلمت أن مثل هذا النوع من الأسئلة وأن هذا الأسلوب الذي يسبب شيئا من إرباك الناس ما يصلح. فكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، وكان الرجل من أهل الكوفة، أن لا يجالسه أحد نهائيا. ولك أن تتصور لو أنك في الرياض كل ما أتيت إلى ناس قاموا تركوك. فكان عمر رضي الله عنه، فكان هذا الرجل إذا أتى إلى المسجد وفيه حلقة وأتى وجلس قاموا وتركوه، فإذا ذهب إلى حلقة أخرى لا يعرفونه نادتهم الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين، يعني عزم عليكم ألا تجالسوا هذا الرجل. فجاء إلى أبي موسى وطلب منه رضي الله عنه، وطلب من أبي موسى رضي الله عنه أن يكتب إلى عمر بتوبته وأنه قد حسنت توبته، فكتب عمر رضي الله عنه، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فأذن رضي الله عنه بمجالسته للناس. روى عبد الرزاق أن هذا الرجل لما جاءت الفتن وقامت الحروب أتاه رجل فقال: يا صبيغ، هذا وقتك، الوقت الآن، الفرصة الآن سانحة لك، لأن المسلمين صاروا في حين فرقة يسهل أن تبث فيهم الأقوال الضالة. قال: أدبني الرجل الصالح، يقصد عمر رضي الله عنه، يعني نفعني الله عز وجل في هذا الدرس الذي أقامه لي، وإن كان الآن المجال أمامي سهلا لكني علمت أنه من الغلط أن ينهج هذا. فالشاهد أنهم رضي الله عنهم كانوا على جانب عظيم جدا من سلامة المنهج ومن اللزوم السليم للسنة وللطريق الذي أمر الله به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل بدأت كما قلنا أول ما خرج في المسلمين بدعة الخوارج والشيعة، خرجتا متزامنتين، خرجت الخوارج تكفر أصحاب الكبيرة وتقول إن الواقع في كبيرة من الكبائر يخرج من الملة بكبيرة، وبدأوا بالخليفة الذي كان في وقتهم وهو علي رضي الله عنه فكفروه عياذا بالله، نسأل الله السلام والعافية. قابلهم الشيعة غلوا في علي رضي الله عنه ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم والشيعة والخوارج على طرفي نقيض، هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خط الخط المستقيم، خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. شيطان يدعو إلى قول الخوارج، وشيطان يدعو إلى قول الشيعة، شيطان يدعو إلى اليهودية، شيطان يدعو إلى النصرانية، شيطان يدعو إلى مقولة المعتزلة، شيطان يدعو إلى مقولة الجهمية، وهكذا. فالعبرة بلزوم هذا الخط الأوسط المستقيم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن هذا الصراط المستقيم، ما المراد بالصراط المستقيم؟ قال رضي الله عنه: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم على طرفه، يعني في الدنيا، ومنتهاه في الجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضح ورسمه، فمن استمر عليه فإنه يكون من أهل الجنة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس على هذا الخط المستقيم بلا شك، فمن لزمه انتهى به إلى الجنة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لما خرجت مقولة الشيعة والخوارج قاومها الصحابة رضي الله عنهم أعظم مقاومة. أما الخوارج فأقام علي رضي الله عنه وأرضاه الحجة عليهم، وناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأرجع 4000 منهم اقتنعوا، وبقي منهم ألوف آخرين لما تجاوزوا إلى حد قتل عبد الله ابن خباب رضي الله عنه، قاتلهم علي رضي الله عنه وأبادهم إبادة تامة، لم يبق منهم إلا أعداد محدودة. أما الشيعة فظل المسلمون يستنكرون مقولاتهم، وممن أنكر مقولاتهم علي رضي الله عنه وأرضاه نفسه، فإنه في زمنه خرجت فرقة السبائية أتباع عبد الله بن سبأ، وكانوا يعتقدون قاتلهم الله أن عليا هو الرب، نسأل الله العافية والسلام، يعتقدون هو الرب. فخد أخاديد، يعني حفر حفرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأضرم فيها النيران، وقال: إن لم ترجعوا عما تقولون فإني ألقيكم في هذه النيران ولا أقتلكم قتلا، حتى السيف لا أقتلكم بالسيف. هذه مقولة فظيعة وعظيمة، سأحرقكم عليها حرقا. وكذلك حصل، فإنه أحرقهم بالنار رضي الله تعالى عنه وأرضاه غضبا لله. وإن كان الصواب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن يقتلوا بالسيف، فإنه حين بلغه أن علي رضي الله عنه أحرقهم قال: لو كنت أنا لقتلتهم بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، والقتل عادة يكون بالسيف. ولما أحرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هاتين الفرقتين قد قاومهما المسلمون. في آخر زمن الصحابة خرجت فرقة أخرى تدعى فرقة القدرية، وهذه الفرقة أدركها صغار الصحابة. وإذا قلنا صغار الصحابة فالمقصود صغار الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم في وقتهم صاروا كبارا رضي الله عنهم وأرضاهم. فالقدرية الأوائل الذين هم سلف المعتزلة أدركهم صغار الصحابة كعبد الله بن عمر وأنس بن مالك. أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه وعمره 10 سنين، صغير زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بقي 10 مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أنس 20 سنة. هذا معنى إذا قيل صغار الصحابة، يعني صغار الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أدركهم أنس وعبد الله بن عمر وواثلة بن الأسقع وأبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم من صغار الصحابة، وأنكروا عليهم إنكارا عظيما، أنكروا عليهم إنكارا شديدا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم لما بلغته مقولتهم قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا وأنفقه في سبيل الله لما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ومنها أخذ أهل العلم أنهم مكفرون، الصحابة رضي الله عنهم كفروهم لأنهم كانوا ينفون القدر عياذا بالله، فرأوا كفرهم مقولة عظيمة جدا واشتد عليهم، حتى إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أعمى كان يتمنى قتالهم لكنه كان أعمى، لما خرجوا كان الخلفاء في ذلك الوقت من بني أمية، وزمن بني أمية كما قال أهل العلم خير من زمن بني العباس، ولهذا تتبعوهم بالقتل، فقتل أول من نطق بالقدر في البصرة وهو معبد الجهني، وقتل بعده غيلان الدمشقي. ولما خرجت البدعة الثالثة وهي بدعة إنكار الصفات، وأول من قال بها الجعد بن درهم، وأخذها عنه تلميذه الخبيث الجهم بن صفوان الذي تسمعون كثيرا بكلمة الجهمية، الجهمية الجهمية بالهاء، الجهم بن صفوان. هذا الجهم هو أول من أنكر الصفات نسأل الله العافية والسلامة، أخذا من شيخه، شيخه الجعد بن درهم هو المنكر للصفات، وأخذ عن الجعد الجهم، لكن الجعد لم تطل مدته لأن خالد بن عبد الله القسري قتله في يوم عيد الأضحى حتى يكون بمثابة النكال، حتى قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، يعني كأنه أضحية، وقتله في يوم العيد ليكون نكالا. الجهم بن صفوان تأخرت مدته، ووافق أيضا ضعف الدولة الأموية، وتنقل من بلد إلى بلد فنشر مقولته في أكثر من موضع، ولهذا تلقى مقولاته عدة أشخاص عدة فرق، تجد مقولاته الآن عند الأشعرية عند الماتريدية، أثرت أقواله في المعتزلة، وأثرت أقواله في جميع فرق الضلال، كما قال ابن القيم رحمه الله في شأن الجهم بن صفوان: ولذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان، يعني كأن أب مثلا مات وقسمت أسهم التركة بين أبنائه وزوجاته ونحوه. عليكم السلام. لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكري القرآن، أهل الحديث يعني أهل السنة هم الذين نجوا من أقوال الجهم المصفون، أما بقية الفرق بدون استثناء فرقة واحدة فإنك تجد فيها مقولات الجهم المصفون، إما في الصفات وإما في القدر وإما في الإيمان بطريقة عجيبة، فأقواله انتشرت على هذا النحو عياذا بالله، وهذا يدل على خطورة الأقوال الضالة، وأن الإنسان إذا قال قولة من الأقوال المبتدعة قد يكون لها أثر وقد تبقى من بعده سنين طويلة. الجهم بن صفوان قتل في آخر الدولة الأموية عام 131، كم بيننا وبينها نحو الآن؟ حوالي كم سنة؟ 1300 سنة، وأقواله إلى اليوم موجودة وسيحاسبه الله عز وجل عليها وعلى كل من ضل بسبب أقواله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. فالحاصل أن هذا كله ينبه طالب العلم وينبه عموم المسلمين إلى أهمية أن يتأكد الإنسان أنه على منهج سوي وعلى طريقة سليمة وعلى درب يوصله إلى النجاة، لئلا يكون ممن قال الله فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ألا ترى هؤلاء الرواتب كيف يبذلون من الأموال وكيف يضربون أنفسهم ويهلكون أنفسهم إهلاكا، بعضهم في اليوم العاشر المحرم يقتل، يقتل نفسه بنفسه بالسكاكين وغيره يظن أنه بذلك ينصر الحسين رضي الله عنه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه يحسن صنعا بمثل هذا، وهو على أسوأ ما يكون من الضلال. فالعاقبة نسأل الله العافية خطرة جدا. عواقب الدنيا دائما مهما كانت ومهما صارت مرة عواقبها منتهية. فالإنسان إذا فشلت تجارته أو أصيب بمرض أو لم يوفق في دراسة، في النهاية سيغادر هذه الدنيا، تاجرهم وفقيرهم، الناجح والمخفق، الصحيح والمريض، ويكون لها نهاية. لكن فجيعة الآخرة نسأل الله العافية هي الفجيعة، إن يأتي الإنسان مفلسا ما عنده شيء، يأتي الإنسان وقد ضاعت أعماله لأنه لم يكن على الطريق والدرب السوي. وهذا نعم، وهذا يجعلنا نطرح آخر مسألة، وهي أسباب السلامة من الفتن. ما أسباب السلامة من الفتن؟ أسباب السلامة من الفتن كثيرة جدا، نركز فيها على أمرين اثنين فقط. الأمر الأول لزوم العلم الشرعي، لزوم العلم الشرعي، لزوم العلم الشرعي. من الأمور التي تعاب على بعض أهل الديانة والخير أن الواحد منهم ربما يصل إلى 20 وهو لم ينخرط في حلقات العلم، وهو شاب طيب وخير وصالح من الصائمين القائمين، لكن على غير بصيرة، كأنه عامي، إن صلى فصلاته ليست الصلاة التي ينبغي أن تكون، والألفاظ المستخدمة ليست ألفاظ طالب العلم، والتصرفات مع الوالدين ومع الأقارب لم يضبطها العلم. فالعلم يصحح أمورا كثيرة جدا في حياة المسلم. ولا أوصيكم وفقكم الله لكل خير، كما أقبلتم هذا الإقبال الطيب على القرآن، أن لا تنسوا العلم. القرآن هو رأس العلوم، وحفظه لا شك أنه أساس كبير، لكن لا بد أن يتدبر ويفهم القرآن، ولن يفهم ولن تعرف أحكامه إلا بتعلمها. فيجمع المؤمن إلى حفظه فهمه. وهكذا لزوم أهل العلم والحرص على التعلم منهم، ولا سيما الكبار، لأن كبار السن منهم لديهم من العلم ما ليس لدى الصغار، ولأن كبار السن لديهم أيضا من التجربة ما ليس لدى الصغار، ولأن الأمور والأعمار وإن كانت عند الله أمرها وخبرها، إلا أنه ينبغي الحرص على هؤلاء الكبار، لأن الواحد منهم قد يتوفى وقد يعجز، يعني قد يقعده المرض وكبر السن عن الاستمرار في العلم، فوجودهم فرصة لطالب العلم أن يتعلم عليهم ويحرص على ذلك. هذا هو السبيل الأول من سبل السلامة من الفتن والعافية من هذه الطرق المضلة التي تبعد عن الصراط المستقيم. الثاني وهو الأخير تطبيق السنة. ينبغي أن نتعلم لنعمل. انتبه ما يوفقك الله لأمر، لو طبقنا ما نعلم لأشغلنا عن أشياء كثيرة، لأن شيئا كثيرا مما نعلمه لا نطبقه، أشياء كثيرة جدا نعلمها تجد أنها بمثابة يعني الخزينة العلمية فقط، لكن ليس لها تطبيق في حياة كثير منا، كثير من السنن، بل حتى والله بعض الواجبات تجد أن ثمة تقصيرا فيها. فمن أعظم ما ينجي من سبل الباطل لزوم السبيل الصحيح تطبيق السنة. وتطبيق السنة كما قلنا مرتبط بما قبله، لن تطبق السنة إلا إذا كان عندك علم، فهما متلازمان. فلنحرص على هذين الأمرين ليجتمع عند الإنسان بإذن الله عز وجل بعد توفيقه تعالى العلم والعمل، وهذان الأمران العلم والعمل فيهما النجاة في الدنيا وفي الآخرة، لأن من علم وعمل نجا بإذن الله وتوفيقه، فصار في الدنيا على طريق سوي. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي العلم، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن عبد الله على بصيرة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم وجعل ما قاله في ميزان حسناته. نقف مع سؤال واحد فحسب لأجل الوقت. يقول: أحيانا أعمل أعمالا فإذا عملتها أحس براحة كما لو قرأت القرآن ولو بدون تدبر، المهم أني إذا قرأت وردي فإني أجد راحة، فهل تصرفي صحيح وهل أنا مأجور عليه حتى وإن لم يكن هناك تدبر أو استحضار؟
لا شك أن هذا فيه، هذا الكلام له قدر كبير من الصحة، أن الإنسان إذا كان على طريق معين في الخير، مثل أن يقرأ القرآن، يقرأ جزءا من القرآن، أو أن يصلي السنن الرواتب كلها في اليوم الواحد، أو أن مثلا يصوم 3 أيام من كل شهر، هنا إذا أدى ما عليه يشعر براحة. ولعل هذا من باب قوله عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته فهو المؤمن، لأنه مسرور بحسنته. وهذا يختلف عن العجب، يعني كل إنسان يستريح وينشرح صدره يقول: الحمد لله أنا قرأت وردي اليوم، أنا مستريح لهذا الأمر، غير العجب. العجب اللي هي الاغترار بالعمل، الإنسان يقول: أنا عندي ما ليس عند الناس، أنا عندي من الأعمال كذا وكذا، هذا عياذا بالله من سبل الهلاك. لكن كل إنسان يفرح لأن الله يسر له أن يقرأ ورده، يفرح لأن الله عز وجل يسر له مثلا أن تكبيرة الإحرام ما فاتته في الصلوات اليوم، يفرح أنه صلى السنن الرواتب كلها، لا شك أن هذا خير إن شاء الله تعالى. الفرح بمثل هذا خير، وهو إن شاء الله يدل على ما ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته فهو المؤمن.
شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.